الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله في رسالة نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين، واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. هذا موافق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، الآية. وقوله تعالى: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، الآية. وقوله تعالى في قصة طالوت: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، إلى قوله: والله مع الصابرين. وقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في الأمر بالصبر عند لقاء العدو كثيرة جدا. وقال عمر لأشياخ من بني عبس: بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر. وسئل البطال عن الشجاعة فقال: صبر ساعة. وهذا كله في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمرو لرجل سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم رجعوا من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهواه. وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. ويروى من حديث سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان لك نورا، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وأخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف الشاعر فقال: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، لقل ما أبقى على ما أرى، يوشك أن ينعاني الناعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. فهذا الجهاد أيضا يحتاج إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وحصل له النصر. ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر، وصار ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه، بمنزلة فيها العزيز ذليل. وقال غيره: رب مستور سبته صبوة فتعرى صبره فانتهك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار الملك. قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ووصف بعضهم الأحنف ابن قيس فقال: كان أشد سلطانا على نفسه عند الغضب. قيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء، فقال: من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أقوى ممن يمشي على الماء. واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. كان أبو سليمان الداراني يقول: كنت بالعراق أمروا على تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك، وأمروا على التمر فتكاد نفسي تقع عليه. فذكر ذلك لبعض العارفين فقال: تلك الشهوات آيس نفسه منها فأيست، والتمرة أطمعها فيه فطمعت. كما قيل: صبرت على اللذات حتى تولتي، وألزمت نفسي هجرها فاستمرت. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت عزمي على الذل ذلت. فقوله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر يشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر وجهاده لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه. وكان السلف يفضلون هذا الصبر على الصبر على البلاء. وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. وقال سعيد بن جبير: الصبر على نحوين، أحدهما الصبر عما حرم الله، والصبر لما افترض الله من عبادته، فذلك أفضل الصبر، والصبر الآخر في المصائب. وقد ورد في هذا الحديث مرفوع من حديث علي لكنه لا يثبت.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، لم يذكر معمول النصر، النصر على من؟ لم يذكر. والقاعدة في الدلالة أن المعمول إذا لم يذكر فإنه يدل على العموم، وعلى هذا فسره الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن النصر على الأعداء الظاهرين يكون بالصبر، واعلم أن النصر على العدو الباطني يكون بالصبر. وكما أن الإنسان العاقل يتخذ للنصر على عدوه الظاهري الأسباب الشرعية والأسباب الممكنة القدرية، ثم يتوكل على الله عز وجل، فكذلك الواجب فيما يتعلق بمجاهدة النفس. يجب على من أراد النصر على نفسه الأمار وعلى عدوه إبليس وعلى الدنيا التي تغره، يجب عليه أن يعرف كيف يجاهد هذه الأمور، فيعرف الأسباب الشرعية ويعرف الأسباب القدرية المتاحة حتى ينال الصبر وينال العزة، فتصبح نفسه تابعة له حتى يصل إلى مرتبة لا يهوى إلا ما جاء في الشرع، ولا يحب إلا ما أحبه الله، ولا يبغض إلا ما أبغضه الله، ويعطي لله ويمنع لله. إذا عرف العاقل كيف يصبر عن الدنيا الفانية فإنه ينتصر ويصل إلى مرتبة يرى فيها كل شيء يراه فانيا، فلا تجد نفسه تتوق إليها، ويعلم أن الدنيا ساعة وبعد ذلك الحساب. وهكذا إذا علم حال عدوه إبليس وأنه مهما ظهر في صورة الناصحين فإنه من أكذب الكاذبين، فعلى العاقل أن يتعلم وسائل النصر وأسبابها الشرعية ووسائل النصر وأسبابها القدرية المتاحة، ومن أعظم وأجل هذه الأسباب الصبر. وهذا الصبر الذي هو من أعظم وسائل النصر على أي عدو، سواء كان ظاهريا كالكفار والمشركين أو كان خفيا كإبليس أو كان معنويا كزينة الدنيا أو كان قلبيا باطنيا كالنفس فأعظم وسائل النصر الصبر. وهذا الصبر وإن كان مرا في أول الأمر لكن له حلاوة، لا سيما إذا عوده الإنسان وتعود عليه. وهذا الصبر كما هو معلوم لديكم ليس له جانب واحد، بل هو مبني على ثلاثة جوانب. الجانب الأول الصبر على طاعة الله، فيصبر على ما أمر الله به من العبادات والمعاملات. والجانب الثاني الصبر عن محارم الله، فيضع بينه وبينها حد لا يمكن أن يلجها. الجانب الثالث الصبر على أقدار الله عز وجل، وبهذا ينال العبد الظفر. فنوح عليه السلام صبر على قومه ولم يكن هناك قتال، لكن هذا صبر على أمر من أوامر الله وهو إبلاغ الدعوة. فصبر وصبر وصبر حتى نال الظفر. وهكذا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه الكلمة المختصرة الجامعة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أول منازل النصر الصبر. أول أسباب النصر الصبر. وأذكر في هذا المقام ما ذكره حنبل بن إسحاق في محنة الإمام أحمد، أنه لما كان يضرب على القول بخلق القرآن قال: جاءني رجل من أهل الفتوة الذين مسكوا لفتوتهم، فيقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله اصبر، فإنا نصبر على الضرب على لأجل الحرام، فكيف لا تصبر على الضرب لشرع الله عز وجل. فكان هذا من السلوان للإمام أحمد رحمه الله. وعلى العاقل أن يدرك كما أنه يصبر عن أشياء كثيرة حلوة لعلمه وتيقنه بمضرتها في بدنه لنصح الأطباء، فأولى وأولى ثم أولى به أن يصبر عن كل ما حرم الله، لأن في ذلك مضرة لدينه، مضرة لنفسه، مضرة لبدنه، مضرة لدنياه، مضرة لأسرته، مضرة لمجتمعه، مضرة لآخرته. الله جل وعلا أحل الطيبات وحرم الخبائث وقدر المقادير على الحكمة، وهو الحكيم الخبير جل وعلا. فإذا صبرت تكون أنت قد اتخذت الوسيلة الأولى من وسائل النصر. نعم،
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أن الفرج مع الكرب. هذا يشهد له قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الآية. وقوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إلى قوله: يستبشرون الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي: ضحك رب
أبي رزين بفتح الراء مكبر،
جزاكم الله. في حديث أبي رزين العقيلي قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. خرجه الإمام أحمد. وخرج ابنه عبد الله من حديث أبي رزين أيضا في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم الله يوم الغيث إنه ليشرف عليكم أزلين قانطين فيظل.
هذا ضبط خطأ، الصواب أزلين بكسر الزاء واللام، أزلين قانطين. نعم،
جزاكم الله خيرا. أزلين قانطين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قرب.
أن غيركم إلى قرب، يعني تغير أحوالكم قريب. غيركم يعني تغير أحوالكم قريب.
والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم وخوفهم وإشفاقهم ويأسهم من الرحمة، وقد قدر الله تغيير هذه الحال عن قرب بإنزال المطر ولكنهم لا يشعرون. وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم الجمعة احتباس المطر وجهد الناس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى لهم حتى نشأ السحاب ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى قاموا إليه صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يستصحي لهم ففعل فأقلعت السماء. وقد قص الله في كتابه قصصا كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة، كما قص نجاة نوح ومن معه في الفلك من الكرب العظيم مع إغراق سائر أهل الأرض، وكما قص نجاة إبراهيم عليه السلام من النار التي ألقاه المشركون فيها وأنه جعلها بردا وسلاما، وكما قص قصة إبراهيم مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فداه الله بذبح عظيم، وكما قص قصة موسى عليه السلام مع أمه لما ألقته في اليم حتى التقطه آل فرعون، وقصته مع فرعون لما نجى الله موسى في البحر وأغرق عدوه، وقصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وقصة قوم يونس لما آمنوا، وكما قص الله قصص محمد صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه ونجاته منهم في عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين، وكما قص سبحانه قصة عائشة في حديث الإفك وبرأها مما رميت به وقصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضا مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم، ومثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم ورد الله كيد الفاجر. والحكايات الواقعة في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها، وكثير منها مذكور في الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وغيره، وكتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا، وكتاب المستغيثين بالله والمستصرخين به، وكتب كرامات الأولياء وأخبار الصالحين، وفي كتب التواريخ وغيرها. ونحن نذكرها هنا طرفا يسيرا من أظرف ما حكي في هذا الباب ليعتبر به.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب، هذه المعية معية ملازمة، أينما وجد الكرب فإن الفرج معه، ولا بد للمسلم أن يستيقن أنه إذا أصيب بكرب ما فإما أن يكون قد حضر الأجل فالفرج بعد الموت، وإما لا يكون قد حضر الأجل فيكون الفرج قريبا، لأن هذه المعية تفيد هذا المعنى. وإذا تأمل الإنسان ما ذكره المصنف من قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين في القرآن الكريم يجد الشيء الكثير، فكم من مكروب جاء الفرج إليه من حيث لا يحتسب. ما كان يخطر ببال نوح عليه السلام أن قومه سيغرقوا وأنه سينجو، وما كان يخطر ببال إبراهيم عليه السلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل أنه سينجو من النار، لكن هذا يقين المؤمن، يقين الأنبياء والمرسلين أن الفرج مع الكرب إذا لم يحضر الأجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض، إذا زار أحدكم مريضا فليقل عنده إيش؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات فإن الله يعافيه ما لم يحضر أجله، يقين. فالإنسان لا بد أن يدرك أن كل كرب مصحوب بفرج. لذلك أنت الآن تأمل الآن حال الأم حينما تنجب الولد، الولد اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى. الأم حينما تنجب الولد تجد الكرب الشديد وقت الولادة، لكن كم تحس بالفرح عندما ترى المولود. كرب بعده مباشرة فرج عظيم، بل وفرح شديد. وهكذا في جميع أحوالات الناس تجد أنه ما من مكروب بنوع من البلاء إلا وبعده فرج. وهذا لا يعني أن كل إنسان لابد أن يكون مجاب الدعوة، لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى حين قدر المقادير من لطفه بعباده في تقديره عليهم أنه جعل الفرج مع الكرب. ولهذا قال يوسف عليه السلام مع ما جرى عليه من الأمور الشديدة العظيمة في نظرنا، قال في آخر قصته إن ربي لطيف لما يشاء. ولهذا قال العلامة ابن القيم في شفاء العليل ولولا لطفه ما طاق أحد قدره. ففي كل شيء لطف. وإذا أنت جاءك إبليس ووسوس لك أن كربك شديد وأن همك عظيم، فانظر إلى من هو أشد منك كربا، تجد أنك في فرح لا يعلمه وفي فرج لا يعلمه إلا الله عز وجل. هناك من هو أشد منك كربا، لكن الشيطان يحاول أن يعظم في عينك الكرب فتنسى كل ما قد مر عليك من الفرج، مع أن الحال أن الله جل وعلا جعل الكرب في الدنيا بنسبة قليلة، والأصل الفرج. الأصل على العباد في التقدير الفرج. ولهذا قال جل وعلا ويعفو عن كثير، يعني المؤاخذة قليلة في الدنيا، فالكرب قليل. أنت انظر إلى نفسك، كم عمرك الآن؟ أنا عمري الآن فوق 50، لما أتأمل في حياتي أجد أن نسبة الكرب في حياتي ممكن ما يصل حتى إلى 5%. طيب و95% كله فرج. نوح عليه السلام عاش في الدعوة إلى الله 950 سنة، والكفار يسبونه ويشتمونه وإلى آخره. قد نحن ننظر إلى هذا إلى أن هذا كرب، لكن هو كان ينظر إلى أن هذا ليس بكرب. لماذا؟ لأنه كان في هذا التقدير قائما بأمر الله عز وجل، فيرى نفسه مقيما على عبادة وطاعة، فأين الكرب بالنسبة إليه؟ لا يوجد كرب. سبوه، شتموه، أرادوا ضربه، أرادوا قتله، ما يضره ذلك، لأنه في كل ذلك يرى الفرج عند الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يفهم معنى عموم هذا الحديث، واعلم أن الفرج مع الكرب. ولم يقل واعلم أن الكرب معه الفرج، فرق بين العبارتين. فإن تقديم الفرج على الكرب دليل على أنه مفروح به، وأنه أعظم، وأنه أقرب، وأنه أشمل، وأنه أكثر، وأن الكرب قليل، كما قال جل وعلا ويعفو عن كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر بعض العلماء في مصنف له وأظنه من المغاربة أنه سمع من أبي ذر الهروي الحافظ يحكي أنه كان ببغداد يقرأ على أبي حفص بن شاهين في دكان عطار، وأنه شاهد رجلا جاء إلى العطار فدفع إليه 10 دراهم وأخذ منه حوائج وجعلها في طبق ووضعه على رأسه فزلق ووقع طبقه وتفرقت حوائجه، فبكى واشتد بكاؤه وقال لقد ضاع مني في قافلتي كذا وكذا هميان فيه 400 دينار.
هميان، الهميان الحزام الذي يسميه بعض الناس بالمنطقة، يسمونه اليوم الحزام اللي فيه الفلوس. نعم،
جزاكم الله خيرا. في قافلة كذا وكذا هميان فيه 400 دينار أو قال 4000 دينار، ومعها فصوص قيمتها مثل ذلك، فما جزعت لضياعها، ولكن ولد لي الليلة ولد فاحتجن في البيت لما تحتاج إليه النفساء، ولم يكن عندي غير هذه العشرة دراهم، فلما قدر الله ما قدر جزعت، وقلت لا، أنا عندي ما أرجع به اليوم إلى أهلي ولا ما أكتسب لهم غدا، ولم يبقى لي حيلة إلا الفرار عنهم وتركهم على هذه الحال فيهلكون بعدي، فلم أملك نفسي أن جزعت هذا الجزع. قال أبو ذر: ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داره فسمع هذا كله، فسأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجل المصاب معه إلى بيته، ففعل، وطلب من الرجل المصاب إعادة الحكاية في الهميان، فأعاد ذلك عليه، وسأله عن من كان في تلك القافلة، وعن المكان الذي ضاع منه الهميان، فأخبره، ثم سأله عن صفة الهميان وعلامته، فأخبره بذلك، فقال: لو رأيته كنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: فأخرجه إليه، فلما راه قال: هذا الهميان الذي سقط مني وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا، ففتح الهميان فوجد الأحجار على ما وصف، فدفعه إليه وخرج من عنده وقد صار من الأغنياء.
سبحان الله. نعم.
فلما خرج بكى الشيخ الجندي بكاء شديدا، فسئل عن سبب بكائه، فقال: إنه لم يكن بقي لي في الدنيا أمل ولا أمنية نتمناها إلا أن يأتي الله بصاحب هذا المال فيأخذه، فلما قضى الله بذلك بفضله ولم يبق لي أمل علمت أنه قد حان أجلي.
سبحان الله.
قال أبو ذر: فمن قضى شهر حتى توفي وصلينا عليه.
إن الإنسان لابد أن يضع لنفسه هدف، لماذا تريد الحياة؟ لماذا تريد البقاء؟ لازم يكون أمامك هدف، مو هكذا أعيش لأكل وأشرب وأنا. لماذا تريد أن تعيش؟ يعني بعض مشايخنا مثل الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله كان دائما يقول: أمنيتي أن أنتهي من شرح صحيح مسلم، ثم إذا مت فلا يضرني ذلك. فسبحان الله، فانتهى من شرح صحيح مسلم. إنسان ينبغي أن يعيش بأمنية يتركها لله جل وعلا، يعيش لحاجة، لابد تتضع في مثل ما يقولون أهداف تصل إليها، بعد ذلك تقول: إن مت فحي هلا بالموت. ثم بعد ذلك إذا لم تصل إلى هدفك فالله جل وعلا يعطيك على نيتك. ما الذي يضرك أن تتمنى الأمنيات العظيمة الكبيرة؟ نعم،
جزاكم الله خيرا. قال أبو ذر: فما قضى شهر حتى توفي وصلينا عليه. وحكى هذا المصنف أيضا في كتابه عن رجل حكى له بالموصل لأن رجلا كان عندهم تاجرا يسافر بتجارته إلى البلدان، فسافر مرة بجميع ماله وما يملكه إلى الكوفة، فوافقه في تلك السفرة رجل فخدمه فأحسن خدمته وأنس به حتى وثق به، ثم استغفله في بعض المنازل وأخذ دابته وما عليها من المال والمتاع، ولم يبق له شيئا البتة، واجتهد في طلبه فلم يقع له على خبر، فرجع إلى بلده راجلا جائعا، فدخل المدينة ليلا وهو على تلك الحال، فطرق بابه، فلما علم أهله سروا وقالوا: الحمد لله الذي جاء بك في هذا الوقت، فإن أهلك قد ولدت اليوم ولدا، وما وجدنا ما نشتري به ما تحتاج إليه النفساء، ولقد كانت هذه الليلة طاوية، فاشتر لنا دقيقا ودهنا نسرج به. فلما سمع ذلك زاد في غمه وكربه وكره أن يخبرهم بما جرى له فيحزنهم، فخرج إلى حانوت رجل كان بالقرب من داره فسلم عليه وأخذ منه دهنا وغيره ومما يحتاج إليه، فبينما هو يخاطبه إذ التفت فرأى خرجه الذي هرب به خادمه مطروحا في داخل الحانوت، فسأله عنه فقال: إن رجلا ورد
عليه. الحانوت في عصر العباسيين يطلق على ما نسميه نحن اليوم الفنادق. نعم.
فسأله عنه فقال: إن رجلا ورد علي بعد العشاء واشترى مني عشاء واستضافني فأضفته فجعلت خرجه في حانوتي ودابته في دار جارنا، والرجل باعت في المسجد، فنهض إلى المسجد ومعه الخرج، فوجد الرجل نائما فرفسه فاستيقظ مذعورا، فقال له: أين مالي يا خائن؟ قال: هو ذا على عنقك، والله ما تفقد منه ذرة. واستخرج الدابة على موضعها ووسع على أهله وأخبرهم حينئذ بخبره. ويشبه هاتين الحكايتين ما حكاه التنوخي في كتابه، وحكاية طويلة، وملخصها أن رجلا كان ببغداد في زمن الرشيد، وكان صيرفيا، فابتاع جارية بخمسمائة دينار وشغف بها حتى تعطل عن معاشه بسبب ملازمتها، وأنفق رأس ماله حتى لم يبق معه منه شيء، وحمل جاريته فصار ينقض داره ويبيع أنقاضها حتى فرغت ولم يبق له حيلة، فضربها الطلق وهو على تلك الحال، وطلبت منه ما يصلح للنفساء، وشكت إليه أنها تموت إن لم يعجل عليها بذلك، فبكى وخرج على وجهه، وهم أن يغرق نفسه في دجلة، ثم خاف عقاب الله فامتنع، وخرج ماشيا على قدميه من قرية إلى قرية حتى بلغ خراسان.
يعني من بغداد راح خراسان، يا الله، على وجهه. نعم.
فأقام بها واكتسب مالا، وكتب إلى بلده 66 كتابا ليتعرف خبر الجارية، فلم يعد إليه الجواب، فلم يشك أنها ماتت. ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة ومعه مال قيمته 20,000 دينار، فخرج على قافلته اللصوص، فأخذوا ما معه كله وعاد بثيابه فقيرا، ولم يزل يتوصل حتى دخل بغداد فقيرا كما خرج منها، بعد أن غاب عنها قريبا من 30 سنة. فقصد داره فوجدها عامرة وبابها حسن، وعليه بواب وغلمان وبغال، فسأل عن الدار لمن هي، فقيل: هي لابن فلان الصيرفي، وسموا الرجل باسمه، قالوا: هو ابن داية أمير المؤمنين، وهو جهبذه وصاحب بيت ماله. وأخبره الذي سأله أن أباه أخبره أن أبا هذا الرجل صاحب الدار كان صيرفيا جليلا فافتقر، وإن أم هذا الصبي ضربها الطلق، فخرج أبوه يطلب لها شيئا ففقد وهلك، وأن أمه أرسلت إلى بعض الجيران تستغيث بهم، فقاموا لها بحوائج الولادة، ثم أنه ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر، وذلك الولد هو المامون، وأنه عرض عليه جميع الدايات فلم يقبل أثداهن، فأرشدوا إلى أم هذا الصبي، فحملت إلى دار الرشيد، فلما وضع فم المولود على ثديها قبله وأرضعته، وصارت عندهم في حال جليلة. ثم لما ولي المأمون الخلافة كانت المرأة وابنها معه، وبنى ابنها هذه الدار، وسأله عن أمي أحية هي؟ قالوا: نعم، وهي تمضي إلى دار الخليفة أياما وتكون عند ابنها أياما. فجاء الرجل الصيرفي حتى دخل الدار مع الناس، فرآها في غاية الحسن، ورأى في صدرها شابا يشبهه، وبين يديه الكتاب والأموال والموازين يقبضون ويقبضون. فجلس الرجل في غمار الناس حتى تفرقوا ولم يبقى غيره، فقال له الشاب: يا شيخ، هل من حاجة؟ قال: نعم، أنا أبوك. قال: فتغير وجهه ووثب مسرعا، ثم استدعاه إلى داره وأجلسه على كرسي وهناك ستار، فقال له الشيخ: لعلك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة فلانة، وذكر اسم جاريته أم الصبي. فسمعت الجارية صوته فرفعت الستارة وخرجت إلى مولاها وجعلت تقبله وتبكي، وأخبرها خبره من حين خروجه من عندها إلى أن رجع فقام ولده حينئذ واعتذر إليه من تقصيره وأصلح حاله، ثم أدخله على المأمون فحدثه بحديثه، فخلع عليه وصيره جهبذا له على ما كان عليه ابنه، وأجرى له الرزق، وقلد ابنه عملا أجل من عمله. وروى المعافى بن زكريا أن
هذه القصص تتكرر في كل زمان في كل وقت، لا تظن أن هذه القصص انتهت. لولا خشية الإطالة ذكرنا من قصص المعاصرين ما يشبه هذا وأشد. نعم.
وروى المعافى بن زكريا النهرواني بإسناده عن سوار القاضي أنه خرج يوم من دار المهدي فدخل داره فدعا بغدائه فجاشت نفسه فرده، ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه، فدخل للقائلة فلم يأخذه النوم، فنهض وركب بغلته، فلقيه وكيل له معه 2,000 درهم، فقال له أمسكها معك واتبعني، وخلى بغلته فذهبت به. فحضرت الصلاة وهو في بعض الشوارع، فدخل فصلى في مسجد هناك. فلما قضى صلاته إذا هو بأعمى يتلمس، فقال له ما تريد؟ قال له أريدك، قال وحاجتك؟ قال شممت منك ريح الطيب فظننت أنك من أهل النعيم، فأردت أنا أن ألقي إليك شيئا. قال قل. قال ترى هذا القصر لقصر هناك؟ قال نعم. قال فإنه كان لأبي فباعه، ثم خرج إلى خراسان فخرجت معه، فزالت عنا النعم التي كنا فيها. فقدمت فأتيت صاحب الدار ليسأله شيئا يصلني به وأصير إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي. قال السوار قلت فمن أبوك؟ قال فلان بن فلان، فإذا هو أصدق الناس لي. فقلت له فإن الله قد أتاك بسوار منعه الطعام والشراب والنوم، وجاء به بين يديك. ثم دعا سوار وكيله فأخذ منه الدراهم فدفعها إليه، وقال له إذا كان غد فصر إلي. قال سوار ثم دخلت على المهدي فحدثته بهذا الحديث، فأعجبه وأمر للأمة بألفي دينار، وأمر لسوار بمائة ألف دينار. قال سوار فجاءني الأعمى فدفعت إليه الألفي دينار، وقلت له قد رزق الله بكرمي بك خيرا كثيرا، وأعطيته من مالي ألفي دينار أيضا. وخرج ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة بإسناده عن وضاح بن خيثمة قال أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج من في السجن، فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم، فنذر هدر دمي، فإني لبإفريقية إذ قيل لي قادم يزيد بن أبي مسلم، يعني أميرا على إفريقية، فهربت منه، وأرسل في طلب فأخذت فأتي به إليه، فقال لي والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. فقلت وأنا والله طالما استعذت بالله من شرك. فقال والله ما أعاذك، والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته علي بالسيف والنطق.
كذب والله، لا يمكن لأحد أن يسبق ملك الموت. نعم، كذب يزيد بن أبي مسلم. نعم، قال
فجاء بالنطع فوقعت فيه وكتفت، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور، وأقيمت الصلاة. فخرج إلى الصلاة، فلما سجد أخذته سيوف الجند فقتل. فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفي وقال لانطلق،
يعني جنودهم اللي قتلوا، يبي يسبق ملك الموت، كذاب الأشر. نعم.
وبإسناده عن عمر السرايا، وكان يغزو في بلاد الروم وحده، فبينما هو نام ذات يوم إذ ورد عليه علج منهم فحركه برجله فانتبه، فقال يا عربي اختر إن شئت مطاعنة، وإن شئت مسايفة، وإن شئت مصارعة. فقلت أما المطاعنة والمسايفة فلا بقي لهما، ولكن المصارعة. فنزل فصارعني وجلس على صدري وقال أي قتلة أقتلك؟ فرفعت رأسي وقلت أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلا إلى قرار الأراضين باطن غير وجهك الكريم، قد ترى معنا فيه، ففرج عني. قال فأغمي عليه ففقت، فإذا الرومي قتيل إلى جنبي.
سبحان الله.
وروى أبو الحسن بن الجهضم بإسنادي عن حاتم الأصم قال لقينا الترك فكان بيننا جولة، فرماني تركي فقال باني عن فراسي، ونزل فقعد على صدري وأخذ بلحيتي وأخرج من خفي سكينة ليذبحني، فما كان قلبي عنده ولا عند سكينه، وإنما كان عند سيدي. فقلت سيدي إن قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس والعين، إنما لك وملكك. فبينما أنا على هذه الحال إذ رماه بعض
إنا لك وملكك.
جزاكم الله خيرا. إنا لك وملكك. فبينما نعلم،
يعني مثل قول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
فبينما أنا على هذه الحال إذ رماه بعض المسلمين بسهم فما أخطأ حلقه فسقط عني، فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يدي فذبحته بها، فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات. وهذا باب يطول ذكره جدا، فليقتصر على ما ذكرناه ففيه كفاية. قوله صلى الله عليه وسلم أن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وروى حميد بن حماد بن أبي الخوارث قال حدثنا عائذ بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر، فقال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، فأنزل الله عز وجل فإن الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وخرجه البزار في مسنده، ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه، ثم قال إن مع العسر يسرا. حميد بن حماد هذا ضعفوه. وخرج ابن أبي حاتم من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن قال كان يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وخرج ابن جرير من رواية معمر عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وخرج أيضا من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلا أيضا. ومن حديث قتادة قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى أصحابي بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسري. وروى ابن أبي الدنيا من حديث معاوية بن قرة عن من حدثه عن ابن مسعود قال لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه، ثم قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن جدي أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول مهما ينزل بامرئ من شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا، إنه لن يغلب عسر يسرين، وإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
كيف نفهم أن هذه الآية فيها يسرين وعسر واحد؟ لأن العسر في الآية معرف، والقاعدة أن المعرف إذا كرر فإنه يفيد المعنى نفسه، وأما اليسر نكرة، فإنما العسر يسرا نكرة، إنما العسر يسرا نكرة، فدل على أن الأولى غير الثانية أو الثانية غير الأولى، إذن هما يسران بينهما عسر، وهذا مشاهد، فالإنسان في يسر ثم عسر ثم يسر، أنت صحيح تمرض ثم تصح، فإيش صار؟ صار العسر بين يسرين، أنت تكون على يسار في الحال ثم شدة في المال ثم يسار، أنت تكون في وسع ثم ضائقة ثم وسع، هكذا في جميع الأحوال. نعم.
جزاكم الله خيرا. وكذا قال ابن عباس وغيرهم مفسرين في هذه الآية لن يغلب عسر يسرين، كان بعض المتقدمين ليلة في البادية في غم شديد فألقي في روعه بيت من الشعر فقال أرى الموت لمن أصبح مغموما له أصلح، فلما جن عليه الليل سمع هاتفا يهتف ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح، وقد أنشد بيتا لم يزل في ذكره يسنح، إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح.
الله أكبر.
قال فحفظت الأبيات ففرج الله غمي، وقد أكثر الشعراء في القول في هذا المعنى، ونحن نذكر قطعة منتخبة من محاسن ما قيل في ذلك، فمما قيل في هذا المعنى تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب، ولبعضهم وكم جزعت نفوس عن أمور حتى من دونها فرج قريب، ولبعضهم عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، وأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس، ولغيره إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه من الفرج، ولبعض فلا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل، فإن العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق كل قيل، ولبعض مفتاح باب الفرج الصبر، وكل عسر بعده يسر، والدهر لا يبقى على حالة والأمر يأتي بعده الأمر، ولغير إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحياته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريب ولبعضهم عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألج به الدهر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر.
يعني أذكر قصة يعني أحد الإخوة حكاها لي والعهد علي. هو إمام مسجد من إخواننا من مصر. يقول هو طبعا من زمان من تقريبا 30 سنة في الكويت. يقول أنا أرسل المبالغ وكان من أيام حياة والدي أرسل المبالغ وأخي بإشراف من والدي يبني بيت. يقول حتى إذا أتم البناء وكل شيء مات الوالد رحمه الله. يقول وهذا بعد جمع. يقول وأنا كنت يعني أتعب نفسي وعيالي لأجل أن أبني بيت لكل واحد منهم شقة وكذا إلى آخره. يقول تفاجأت بأن أخي جعل كل هذا البناء باسمه. يقول قلت يعني أخي ما في بأس. فلما مات الوالد ذهبت قلت له يعني قال مالك شيء يا ابن الحلال أنا لي 15 سنة مغترب ها وأكل الخبز اليابس وكيف قال مالك شيء كله لي. يقول أنا قلت يا ربي إيش أفعل. يقول وقعت في ضيق ما يعلم به إلا الله عز وجل. يقول الشيء الوحيد الذي لم أتمنى أني لم أتمنى موت أخي. كل شيء تمنيته إلا موت أخي. يقول ما هي إلا سنوات مات أخي وليس له وارث إلا أنا. سبحان الله يا رب. الإنسان يجب أن يستيقن أنه إذا كان مع الله لن يضيع حقه أبدا لن يضيع حقه أبدا. نعم
جزاكم الله خيرا. ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها
وحكمها.
فمنها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها وهل يثاب على البلايا بنفسه في اختلاف بين العلماء. ومنها
الصواب أن البلاء نفسه ليس فيه ثواب وإنما الثواب على موقف العبد من البلاء. فإن كان موقفه الصبر فقد أدى الواجب وإن كان موقفه الرضا فقد أدى الواجب ونافلة وإن كان موقفه الشكر فقد أدى الواجب والنافلة وبلغ منزلة العابدين. نعم.
ومنها تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل. ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. قال بعض السلف إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. ومنها انكسار العبد لله عز وجل وذله له وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. ومنها أنها توجب للعبد الرجوع.
هذه المسألة بحث العلماء أيهما أعظم وأرفع قدرا عند الله عز وجل، انكسار العبد وذله بين يدي الرب عز وجل أو مجرد فعل الطاعة. الصواب أن انكسار العبد وذله بين يدي الله أعظم ثوابا وأرفع مقاما من مجرد فعل الطاعة. لكن إذا فعل العبد الطاعة مع الانكسار والمذلة كان أرفع. نعم
جزاكم الله خيرا. ومنها انكسار العبد لله عز وجل وذله له ذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. ومنها أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة وذلك من أعظم فوائد البلاء. وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال ولقد
مفهوم المخالفة أن العبد إذا أخذ بالبلاء فاستكان لله عز وجل وتضرع أن هذا على خير. نعم.
وقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وفي بعض الكتب السابقة إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. وقال سعيد بن عبد العزيز قال داود عليه السلام سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء. ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم فسأل عن سبب غمه فقيل له الدين وقد فدحه. فقال أبو جعفر أفتح له في الدعاء؟ قيل نعم. قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها من دعاء ربه كائنة ما كانت. وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب تعجيل إجابته خشية أن ينقطع عما فتح له. وقال ثابت إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل جبريل بحاجته يقول لا تعجل بإجابته فإن أحب أن أسمع صوت عبد المؤمن. وروي مرفوع من وجوه ضعيفة. رأى بعض السلف رب العزة في نومه فقال يا ربي كم أدعوك ولا تجيبني. قال إني أحب أن أسمع صوتك. ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم جدا، وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن؟ فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك على المقامات وأشرف الدرجات. وفي الإسرائيليات يقول الله عز وجل البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. فصل. ما إذا اشتد الكرب وعظم وخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه الآية. وأخبر عن يعقوب عليه السلام أنه لما لم ييأس من لقاء يوسف وقال لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف الآية. وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الأياس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق وحده. ومن انقطع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنه، فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، واستدل عليه بقول إبراهيم لما عرض له جبريل في الهواء وقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا.
يعني إذا ذكرت الإمام أحمد ترحمت عليه، فالنبي من باب أولى تسلم عليه، وجبريل من باب أولى.
جزاك الله خير.
وإياك.
ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان، لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه، فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه، فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه ولهذا في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. ومنها أن المؤمن إذا استبطى الفرج ويأس منه، ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة، رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. فإنه تعالى عند منكسرة قلوبهم من أجله على قدر الكسر يكون الجبر.
يعني الإنسان إذا أكثر من الدعاء ولم يستجب له يجب أن يعود باللائمة على نفسه، وأن يلوم نفسه أن هناك مانع من استجابة الدعاء يمنع من أن يستجاب له، لا يلوم ربه أبدا، لأنه يعلم أنه سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فإذا منع فإنما سبب ذلك راجع إليه. نعم.
قال وهو متعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة فصام 70 سبتا يأكل في كل سبت 11 تمرة.
سبتا يعني أسبوعا. نعم.
جزاكم الله خيرا. ثم سأل الله حاجته فلم يعطيها فرجع إلى نفسه فقال منك أوتيت ولو كان فيك خير أعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملك فقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك. أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. فمن تحقق هذا وعرف وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء. وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومنها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى، بل أيهما قدر الله رضوا بها وقاموا بعبوديته اللائقة به. وفي المسند والترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وقال عمر رضي الله عنهما: أبالي أصبحت على ما أحب وعلى ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب وفيما أكره. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت يوما وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. يا هذا لما نستدعيك إلينا وأنت تفر منا، نسبغ عليك النعم فتشتغل بها عنا وتنسانا، فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا وتقف على بابنا، ونسمع تضرعك البلاء يجمع بيننا وبينك، والعافية تجمع بينك وبين نفسك، إن جرى بيننا وبينك عتاب أو تنات منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم، والأياد التي عهدت غزار، كم لنا في طي البلايا من منح وعطايا وفي الزوايا خبايا. يا هذا إن شكرت نعمنا عليك فتوفيقك للشكر من جملة نعمنا فاشكره، وإن صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا فاذكره، فكل ما تتقلب فيه هو من نعمنا فلا تكفره، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذا كان شكري نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء عقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق لها الأوهام والبر والبحر. تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وحسن توفيقه.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق للعمل، وأن يرزقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.